الوجه الثاني.
ثانيا، مآثر المسلمين في العلوم الكونية. ألف، في العلوم الرياضية والفلكية نبغ المسلمون في جميع فروع الرياضيات والفلك، وكانوا رياضيين وفلكيين من الطراز الأول. أخضعوا علوم الإغريق للتجربة وصححوا ما فيها من أخطاء، ثم أضافوا إليها إضافات كثيرة، وزاوجوا بين علوم الهنود والإغريق فأنتجوا مباحث جديدة، وفتحوا آفاقا جديدة في الفلك بقياساتهم وأرصادهم ونظرياتهم. وفيما يلي خلاصة لأبرز مآثر المسلمين في العلوم الرياضية والفلكية. صفحة 72. في الرياضيات: 1. تهذيب نظام الترقيم المنقول عن الهنود، وتكوين سلسلتين منه عرفت إحداهما بالأرقام الهندية، وهي المستعملة في الأقطار الإسلامية والعربية، وفيها استعملت النقطة لتدل على الصفر، وعرفت الأخرى بالأرقام الغبارية، وفيها استعملت الدائرة لتدل على الصفر، وقد انتشرت هذه الأرقام في الغرب والأندلس، ومنها دخلت إلى أوروبا، ويسميها الغربيون Arabic numerals، أي الأرقام العربية. 2. ابتكار طريقة الإحصاء العشري واستعمال الصفر لنفس الغاية التي نستعملها الآن، فحل هذا النظام في العد العشري محل النظام اللاتيني الذي كان يشتمل على عدد من الأرقام بقدر حروف الهجاء. والعالم الرياضي المسلم الذي ابتكر استعمال الكسر العشري هو غياث الدين الكاشي. 3. حل المعادلات الجبرية من الدرجة الثانية. 4. تأسيس علم الجبر الذي ابتكره الخوارزمي. 5. نقل كتاب الأصول في الهندسة لإقليدس إلى العربية، وتأليف كتاب آخر على نسقه. 6. قياس السطوح الكروية والمستوية، وقد برع في هذا أولاد موسى ابن شاكر الثلاثة محمد وأحمد والحسن في عصر المأمون. 7. استخدام الجيوب بدل الأوتار، وحل بعض المعادلات التكعيبية بطرق هندسية، والتمهيد بين قوسين، وبالذات ثابت ابن قرة الحراني الذي يعتبر بحق أعظم المهندسين الرياضيين المسلمين لعلم التفاضل والتكامل، بل إن ثابتا هذا كان من بين الذين اشتغلوا بالهندسة التحليلية وأجادوا فيها. 8. فصل المثلثات عن الفلك وجعله علما مستقلا، ولولا ذلك لما كان بالمستطاع تحقيق العديد من الاختراعات والاكتشافات. في الفلك: 1. قياس زاوية الكسوف والخسوف. 2. تقدير حجم الأرض. 3. دراسة ظاهرة الاعتدالين والانقلابين. 4. تطوير أدوات الرصد لدراسة الأجرام السماوية. 5. تصحيح طول السنة الشمسية، فقد حددها البتاني ب 365 يوما وخمس ساعات وستة وأربعين دقيقة واثنين وثلاثين ثانية، وكان بطليموس وأبرخس قد حسباها 365 يوما وخمس ساعات وخمسة وخمسين دقيقة واثنتي عشرة ثانية. 6. اختراع الخطار وهو البندول، وهو من اختراع كمال الدين ابن يونس المصري. 7. إثبات دوران الأرض، وقد دل على ذلك أبو الريحان البيروني الذي وصف بأنه ألمع علماء زمانه في الرياضيات عن طريق جذب جميع الأجسام نحو مركز الأرض. 8. عمل الأزياج أي الجداول الفلكية والإسترلابات. صفحة 73. باء في العلوم الطبيعية. في الكيمياء: 1. اختراع الأنبيق، وهو جهاز كان يستعمل قديما في تقطير السوائل والزيوت الطيارة. 2. التفريق بين الأحماض والقلويات واكتشاف العلاقة بينهما. 3. أول من أعطى الكيمياء هذا الاسم. 4. تطبيق الكيمياء في مجال الطب. 5. صنع الماء الملكي لإذابة الذهب. 6. ابتكار طرق محسنة للتبخر والترشيح والتصعيد والانصهار والتقطير والتبلور، ويعود ذلك للعالم المسلم جابر بن حيان أبو الكيمياء. 7- تركيب نوع من الصبغة اللامعة من المرقشيتة المذهب ليحل محل الصبغة المصنوعة من الذهب الخالص والمرتفعة الثمن، والذي فعل ذلك هو أبو بكر الرازي. 8- تأسيس علم الكيمياء على الأساليب العلمية الحديثة بين قوسين أبو بكر الرازي. في الفيزياء: 1- دراسة البصريات والصوت والضوء. 2- استعمال المرايا المقعرة والمحدبة. 3- اكتشاف أن العين ترى الأشياء عن طريق الأشعة الساقطة عليها والمنعكسة إلى العين، خلافا لنظرية الإغريق القائلة إن العين ترسل أشعة إلى الأشياء فتراها بها. 4- اكتشاف نظرية الغرفة المظلمة التي يدخل الضوء فيها من ثقب صغير فتنعكس المناظر الداخلة على الحائط المقابل مقلوبة، وقد بنيت على هذه النظرية فكرة آلة التصوير فيما بعد، ويلاحظ أن جميع هذه المآثر تعود لشيخ علماء البصريات المسلم الحسن ابن الهيثم رحمه الله. جيم: في الطب والأحياء. في الطب والجراحة: 1- معرفة أعراض المرض. 2- التفريق من حيث التحليل التشخيصي بين مرضي الحصبة والجدري. 3- إدخال المركبات الكيميائية في العلاجات الطبية، صفحة 74. 4- معرفة الدورة المرضية لكل من الحصبة والجدري. 5- بناء المستشفيات والمصحات بين قوسين دور النقاهة وتزويدها بكل وسائل الراحة وبما يتفق مع المبادئ الحديثة في الصحة العامة. 6- إجراء الفحص اليومي على المرضى بالمستشفيات وتدوين خلاصة الفحص على لوحة سرير المريض. 7- استخدام التخدير في العمليات الجراحية وطرق التعقيم. 8- ابتكار نظام الحميات أو الأغذية الخاصة بالمرضى. 9- وضع قواعد في طب العيون. 10- صنع آلات جراحية مختلفة الأنواع كالمقارشط لتنظيف الأسنان والكلاليب لخلع الأسنان والحقن المعدنية لاستخراج حصات المثانة والمشارط لشق الجلد. 11- اكتشاف الدورة الدموية، والذي اكتشفها هو ابن النفيس، ويعود الفضل في تقدم علم الطب عند المسلمين إلى عدد من العلماء من أبرزهم أبو بكر الرازي صاحب كتاب الحاوي وابن سينا وكتابه القانون في الطب، وعلي بن عيسى في طب العيون ومؤلفه القيم التذكرة، وأبو القاسم الزهراوي وكتابه المشهور التصريف لمن عجز عن التأليف. في الصيدلة: 1- أول من أسس علم الصيدلة على أساليب علمية منظمة. 2- أول من أدخل استعمال السكر في الصيدلية فحلت الأشربة الحلوة للمرضى محل الأشربة المرة. 3- استخدام العقاقير والأدوية وتطويرها. 4- الصيدلة علم يبحث في العقاقير وخصائصها وتركيب الأدوية وما يتعلق بها، ويتصل اتصالا وثيقا بعلمي النبات والحيوان، إذ إن معظم الأدوية ذات أصل نباتي أو حيواني، كما يرتبط ارتباطا وثيقا بعلم الكيمياء، لأن الأدوية تحتاج إلى معالجة ودراية بالمعادلات والقوانين الكيميائية. انتهى. في علم النبات والحيوان: 1- تصنيف النباتات وبيان أنواعها واستعمالاتها المختلفة، وبخاصة في المجالات الطبية وصناعة العقاقير. 2- مراقبة سلوك الحيوانات وأفعالها وأنواعها، وقد اشتهر في هذا بصفة خاصة الجاحظ في كتابه الحيوان. أما الكتاب الذي يعد من أنفس الكتب النباتية فهو الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار، أعظم نباتي ظهر في العصور الإسلامية الأولى إطلاقا، صفحة 75. العلوم الاجتماعية. علم التاريخ هو العلم الذي يبحث في الوقائع الماضية وأوقاتها وأساليبها ومظاهر الحضارة وازدهارها وأسباب انهيارها، ويعين على معرفة الماضي ليفيد في معرفة الحاضر ويستشرق آفاق المستقبل. وقد اهتم المسلمون بعلم التاريخ لارتباطه بتفسير القرآن الكريم والسنة النبوية وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم والفتوحات والحوادث التي شهدتها الدولة الإسلامية في بدايتها. فلما ظهرت حركة تدوين العلوم كان تدوين التاريخ في مقدمتها بدءا بالسيرة النبوية والغزوات، وكان ذلك في أواخر القرن الثاني الهجري. وقد راعى المؤرخون المسلمون دقة الروايات التاريخية وإسنادها إلى أوثق الرواة. ومن أشهر المؤرخين الذين برزوا في العصر العباسي نتيجة لازدهار حركة النقل والترجمة محمد بن إسحاق صاحب كتاب سيرة الرسول، وابن هشام صاحب كتاب سيرة ابن هشام، والبلاذري صاحب كتاب فتوح البلدان، ومحمد بن جرير الطبري مؤلف كتاب الأمم والملوك، وابن الأثير صاحب كتاب الكامل في التاريخ. علم الجغرافيا. الجغرافيا كلمة يونانية تعني وصف الأرض بما فيها من ظاهرات طبيعية وبشرية. اهتم المسلمون بعلم الجغرافيا وتطور على أيديهم للأسباب التالية: 1- اتساع رقعة الدولة الإسلامية وحاجة الدولة إلى معرفة البلاد لضبط شؤونها. 2- الرحلات، وكانت متنوعة، منها السفر لأداء فريضة الحج، ومنها الرحلات التجارية والرحلات في طلب العلم. 3- اهتمام المسلمين بالجغرافية الفلكية لتحديد اتجاه القبلة في البلاد المختلفة، ومعرفة بداية الأشهر القمرية وأوقات الصلاة، كما كان السفر البحري من العوامل الدافعة إلى الاهتمام بالجغرافية الفلكية، حيث كان يعتمد عليها في معرفة مواقع النجوم. 4- ترجمة كتب الجغرافيا اليونانية والرومانية والهندية، مما ساعد على زيادة معرفة العرب الجغرافية. ومن أشهر الجغرافيين ابن خرداذبة صاحب كتاب المسالك والممالك، واليعقوبي صاحب كتاب البلدان، وياقوت الحموي صاحب كتاب معجم البلدان، والمقدسي وكتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، والإدريسي صاحب كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. صفحة 76. أسئلة التقويم. السؤال الأول: عرف كلا من الترجمة علم التاريخ، علم الجغرافيا. السؤال الثاني: أجب بصح أو خطأ عن العبارات التالية مع تصحيح الخطأ. ألف: يعد عبد الملك ابن مروان أول من اهتم من العرب بالترجمة. ب: أسس الخوارزمي علم الجبر. جيم: اخترع البيروني الخطار البندول. دال: يسمى أبو بكر الرازي أبو الكيمياء. السؤال الثالث: عدد مآثر المسلمين في مجال الفيزياء. السؤال الرابع: انسب الكتب التالية إلى مؤلفيها. ألف: كتاب الحاوي. ب: كتاب القانون في الطب. جيم: كتاب التذكرة. دال: كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف. ها: كتاب الحيوان. السؤال الخامس: علل ما يأتي. ألف: ازدهار الترجمة في العصر العباسي. ب: اهتمام المسلمين بعلم التاريخ. السؤال السادس: اذكر الأسباب التي أدت إلى اهتمام المسلمين بعلم الجغرافيا وتطويره. السؤال السابع: اذكر 3 من مآثر المسلمين في مجال الطب والجراحة. صفحة 77. الباب الثالث: انتقال الحضارة الإسلامية إلى أوروبا. صفحة 78. الفصل الأول: انتقال الحضارة الإسلامية إلى أوروبا غير مقرر على قسم العلوم الشرعية والعربية. قبل أن نأتي إلى انتقال الحضارة الإسلامية إلى أوروبا، نلخص بسطور قليلة الوضع الحضاري في أوروبا إبان العصور الإسلامية الأولى، التي كانت الحضارة الإسلامية خلالها على أرفع مستوى عرفته البشرية. أوضاع أوروبا في العصور الإسلامية من حيث: ألف التعليم. كانت أوروبا في العصور الإسلامية الأولى من 476 ميلادي إلى 1453 ميلادي، والتي يعرف الجزء الأول منها بالعصور المظلمة، تغطيها في ذلك الجزء المظلم من تاريخها سحابة كثيفة من التأخر الحضاري. فالبلاد تئن تحت كابوس ثقيل من الجهل والتأخر والانحطاط الأدبي والعلمي والفني، لا سيما وأن الكنيسة النصرانية سيطرت على التعليم ووجهته إلى الوجهة التي تريدها هي، بحيث تجعل أفراد المجتمع لا يفقهون شيئا من علوم الدنيا، بل حصرتهم في إطار من دراسات بعيدة كل البعد عن الدراسات الإنسانية ليبقوا تحت سيطرتها ونفوذها. ولقد كفرت الكنيسة كل من حاول أن يحيد عن الخط التعليمي الذي رسمت. باء الجانب المادي من الحضارة. كانت معظم أوروبا تكسوها الأحراش والمستنقعات، وتنتشر فيها الأمراض والأوبئة، فلا طرق معبدة ولا مزارع مثمرة ولا مساكن مريحة ولا أي شيء من معالم الرقي الحضاري. لقد بقي الوضع في أوروبا على هذا النحو من التأخر أوائل القرن الخامس الهجري، عندما بهرت عيون الأوروبيين معالم الحضارة الإسلامية فاستيقظوا من سباتهم وأخذوا يغترفون من معين تلك الحضارة بنهم وتعطش. والآن نستعرض كيف انتقلت الحضارة الإسلامية إلى أوروبا عندما أخذت المدنية الإسلامية تشق طريقها إلى غرب أوروبا عبر ثلاثة جسور أو معابر رئيسة. وهذه الجسور هي إسبانيا، والتي كان تأثيرها في نشر الحضارة الإسلامية في فرنسا، وصقلية، والتي كان تأثيرها في نشر الحضارة الإسلامية بإيطاليا واضحة، والشرق الأدنى والحروب الصليبية وتأثيرها في ألمانيا وفرنسا. صفحة 79. وفيما يلي موجز لتوضيح دور هذه الجسور في الاتصال الحضاري بين العالم الإسلامي والغرب الأوروبي. 1. الأندلس، إسبانيا حاليا. لم تكن الأندلس بين قوسين إسبانيا بأفضل من باقي الدول الأوروبية في المجال الحضاري، بل الكل كان يعيش في جهل وتأخر وفوضى بسبب النزاع الاجتماعي والانحلال الداخلي والخلافات الطائفية والحروب على السلطة. ولما فتح المسلمون هذا القطر في مستهل القرن الثاني الهجري، القرن الثامن الميلادي، نقلوها إلى مرحلة من الاستقرار والبناء، فأحيوا الأرض بعد موتها، وعمروا المدن الخربة، ونشطوا التجارة الكاسدة، وأنعشوا الصناعة المتأخرة، حتى أصبحت عاصمتها قرطبة عاصمة الأندلس في ظل الخلافة الأموية، أغنى الأقطار الأوروبية وأكثرها ازدحاما بالسكان. ثم انصرف المسلمون إلى العناية بالعلوم والآداب والفنون، فابتكروا وزادوا وجددوا أشياء كثيرة، مما جعل من مناهل العلم في الأندلس موردا عذبا لأوروبا. لقد بلغت الحضارة الإسلامية ذروتها بالأندلس، وذلك في القرن الرابع الهجري، النصف الثاني من القرن العاشر للميلاد، عندما أصبحت قرطبة من أعظم مدن العالم المتحضر، وقد بلغ سكانها آنذاك 1,000,000 نسمة. وقد حق لهؤلاء السكان أن يفخروا بأنهم يستطيعون المشي في شوارعها ليلا على ضوء المصابيح العامة، في حين ظلت لندن 7 قرون لا يوجد في طرقها مصباح عام واحد يضيء ليلا. لقد استمر نور الحضارة الإسلامية ساطعا في الأندلس في مختلف مجالاته، حتى امتد ليضيء غرب أوروبا في القرنين 6 و7 الهجري، 12 و13 الميلادي وما بعدهما. صفحة 80. لقد ساعدت على انتشار النهضة سياسة التسامح تجاه أهل الذمة في أقطار الدولة الإسلامية، ومن بينها الأندلس، التي أقبل أهلها الإسبان على استخدام اللغة العربية التي فضلوها على اللاتينية، كما تتلمذ الكثير منهم على الأساتذة المسلمين، وبذلك كون هؤلاء مدرسة استطاع أعضاؤها الطلبة القيام بدور السفراء بين الحضارة الإسلامية وأهل غرب أوروبا، لا سيما فرنسا، الذين كانوا في لهف للاستفادة من تلك الحضارة الزاخرة بضروب العلم والمعرفة ومختلف الفنون والصناعات. ولقد قال أحد الكتاب النصارى من الذين عاشوا في القرن التاسع الميلادي قال إن النصارى كانوا يدرسون كتب فقهاء المسلمين ليتعلموا الأسلوب العربي البليغ، وإن المتعلمين منهم أقبلوا على كتب العرب في نهم وشغف، وأخذوا يجمعونها بمكتبات كبيرة تكلفهم الأموال الطائلة. ولقد ازداد تدفق سيل الطلبة على جامعات الأندلس، لا سيما بعد أن أخذت بعض المدن تسقط في أيدي الإسبان، وقد نشطت حركة الترجمة عن اللغة العربية نشاطا كبيرا، حتى إنه في عام 1130 ميلادية بدأ مكتب للترجمة في طليطلة بنقل الكتب العربية إلى اللاتينية تحت رعاية أحد الأساقفة، ومن بين ما ترجم مؤلفات الرازي وأبي القاسم وابن سينا وابن رشد وغيرهم، كما ترجم عن العربية كثير من مؤلفات اليونانيين أمثال جالينوس وبكرات وأفلاطون وأرسطو وإقليدس وغيرهم. ولقد اهتم بعض حكام الأندلس الإسبان بالثقافة العربية الإسلامية مثل ألفونس الخامس ملك قشتالة وليون. وقد استمرت حركة الترجمة هذه حتى القرن الخامس عشر الميلادي، كما استمرت ترجمات الكتب العربية تدرس في الجامعات الأوروبية طوال ستة قرون. اثنان، صقلية، وهي التي تشكل الجسر الثاني الذي انتقلت منه الحضارة الإسلامية إلى جنوب ثم وسط أوروبا، فإنه عندما ثبت المسلمون أقدامهم في تلك الجزيرة إبان القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي اهتموا بالزراعة، فحفروا الترع والقنوات وأنشأوا المجاري، وأدخلوا زراعة القطن وقصب السكر، واستغلوا ثروة الجزيرة المعدنية فاستخرجوا الفضة والحديد والنحاس والكبريت، وأدخلوا إليها صناعة الحرير. أما التجارة فقد اتسعت بعد أن كانت متدنية جدا قبل مجيء المسلمين إلى تلك الجزيرة، ومع أن المباني الإسلامية الباقية في الجزيرة قليلة إلا أنها تشهد بروعة البناء وجماله. إن الحضارة الإسلامية في الجزيرة لم تنتهي بانتهاء الحكم الإسلامي لها، لكنها وجدت في ملوك النورمان خير مشجع لها، لأنهم أدركوا ولمسوا تقدم عرب ومسلمي صقلية في العلوم والفنون والصناعات، وأن التشجيع لهؤلاء يعود عليهم بفوائد عظيمة. ومن الأمثلة على هذا التشجيع ما قام به روجر الأول ملك صقلية النورماني من العناية بالمسلمين وحمايتهم، ولم يقتصر على هذا فحسب، بل كتب مراسيمه باللغة العربية إلى جانب اللاتينية واليونانية، وكذلك كتب على أحد وجوه النقود بالعربية والآخر باليونانية واللاتينية، واشتملت بعض تلك النقود على رمز الإسلام والآخر على رمز النصارى. ومن الحكام المشجعين كذلك روجر الثاني الذي استعان بالعلماء المسلمين، كما درس ويليام الثاني اللغة صفحة 81 العربية، ورجع إلى مستشاريه المسلمين في كثير من شؤونه، واتخذ ملوك النورمان بصقلية لأنفسهم حراسا من العرب، كما أن الشعر العربي كان يمارس في بلاط ملوك صقلية النورمان. وقد اعتنى فريدريك الثاني في القرن الثاني عشر الميلادي بكتب وعلوم المسلمين، وأحاط نفسه بمظاهر شرقية إسلامية، وجمع حوله العلماء كما شجع ترجمة الكتب العربية. ومن صقلية انتقلت الحضارة الإسلامية إلى إيطاليا التي سبقت بتأثير المسلمين باقي الدول الأوروبية في الحضارة. ثلاثة، الشرق والحروب الصليبية. كان لبلاد الشام والشرق شأن كبير في نقل مظاهر الحضارة الإسلامية إلى الغرب الأوروبي في العصور الإسلامية الأولى، وذلك عن طريق الحروب الصليبية التي نشأ عنها صلات سياسية وحضارية وتجارية بين المشرق الإسلامي والمغرب النصراني. ولو أنه يحسن ألا نغالي في أهمية هذه الحروب كمدخل للحضارة الإسلامية إلى أوروبا، لأن الصليبيين جاءوا للحرب والمنافع الاستعمارية، كما أن مدة وجودهم في المشرق العربي كانت غير مستقرة لمباشرة النشاط الفكري والحضاري، ولم تتح لهم كذلك فرصة الاتصال بالمسلمين كالفرصة التي أتيحت لسكان كل من الأندلس وصقلية للاتصال بهم. نعم، إن الصليبيين أقاموا وحدات لهم في بلاد الشام، لكنها كانت بمثابة قلاع عسكرية متناثرة في وسط محيط من المسلمين. ومع كل هذا فإنه لا بد من وجود اتصالات حضارية وثقافية بين المسلمين والصليبيين. فمن الناحية اللغوية دخلت كلمات ومصطلحات عربية في اللغات الأوروبية، كما أن الحروب الصليبية أثرت في تطوير فن الحرب عند الأوروبيين، لا سيما فيما يتعلق ببناء القلاع والحصون واستخدام آلات الحصار والدروع وألعاب المبارزة واستخدام الإشارات العسكرية الرنوك. كان كل ذلك نتيجة لاتصال الصليبيين بمسلمي بلاد الشام. ولا ننسى أن الاتصال التجاري بين المشرق الإسلامي وأوروبا في فترة الحروب الصليبية وما بعدها أدخل الكثير من السلع الشرقية والنباتات والعادات والنظم الإسلامية إلى أوروبا. وللوقوف على منابع الحضارة الإسلامية، فإن كثيرا من علماء وفناني أوروبا قد طافوا بالبلاد الإسلامية مشرقها ومغربها للتعرف عن كثب على ما قام به المسلمون في مختلف أوجه الحضارة. صفحة 82، أسئلة التقويم. السؤال الأول: قيم أوروبا من حيث التعليم في العصور الإسلامية الأولى. السؤال الثاني: وضح الجانب المادي من الحضارة في أوروبا في العصور الإسلامية الأولى. السؤال الثالث: كيف انتقلت الحضارة الإسلامية إلى أوروبا؟ السؤال الرابع: بين الفرق بين أوضاع إسبانيا قبل الفتح الإسلامي وبعده. السؤال الخامس: أعط دليلا على أن الحضارة الإسلامية في صقلية لم تنتهي بانتهاء الحكم الإسلامي لها. السؤال السادس: هل كان هناك اتصالات حضارية وثقافية بين المسلمين والصليبيين؟ دعم إجابتك بالأمثلة. نشاط ختامي: قم مع مجموعة من زملائك برسم خريطة توضح المعابر الرئيسة لانتقال الحضارة الإسلامية إلى أوروبا.
عزيز المستفيد، راسلنا، اتصل بنا في المكتبة المركزية للكتب الناطقة، هاتف 00961402105، 00966140212248، صندوق بريد 61742، الرياض 11575. نحن بخدمتك دائما.
انتهى تسجيل الفصل الدراسي الأول، ويتبعه الفصل الدراسي الثاني في الشريط التالي. قرأها عليكم عقل يوسف